بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. قال رحمه الله: قوله عز وجل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وذلك أن الله عز وجل وعد موسى عليه السلام أن يورثه وقومه الأرض المقدسة وهي الشام، وكان يسكنها الكنعانيون الجبارون. فلما استقرت لبني إسرائيل الدار بمصر أمرهم الله تعالى بالسير إلى أريحاء من أرض الشام وهي الأرض المقدسة، وكانت لهم 1000 قرية، في كل قرية 1000 بستان. وقال يا موسى إني كتبتها لكم دارا وقرارا، فاخرج إليها وجاهد من فيها من العدو فإني ناصرك عليهم، وخذ من قومك 12 نقيبا ومن كل صبط نقيبا يكون كفيلا على قومه بالوفاء منهم على ما أمروا به، وخذ من قومك 12 نقيبا من كل صبط نقيبا يكون كفيلا على قومه بالوفاء منهم على ما أمروا به. فاختار موسى النقباء وسار موسى ببني إسرائيل حتى قربوا من أريحاء، فبعث هؤلاء النقباء يتجسسون له الأخبار ويعلمون علمها، فلقيهم رجل من الجبابرة يقال له عوج ابن عنق، وكان طوله 3333 ذراعا وثلث ذراع، وكان يحتجز بالسحاب ويشرب منه. ومعنى يحتجز بالسحاب أن يكون السحاب في حجزته أي في حقوه لطوله، ويتناول الحوت من قرار البحر فيشويه بعين الشمس يرفعه إليها ثم يأكله، ويروى أن الماء طبق على ما ويروى أن الماء طبق ما على الأرض من جبل في زمن نوح، وما جاوز ركبتي عوج بن عنق، وما جاوز ركبتي عوج، وعاش 3000 سنة حتى أهلكه الله على يدي موسى عليه السلام. وذلك أنه جاء وقلع صخرة من الجبل على قدر عسكر موسى عليه السلام، وكان فرسخا في فرسخ، وحملها ليطبقها عليهم، فبعث الله الهدهد فقور الصخرة بمنقاره، قور الشيء بمعنى خرقه من وسطه، قور الصخرة بمنقاره خرقها، فوقعت في عنقه أي كالطوق وقعت على عنقه، فصرعته، فأقبل موسى عليه السلام وهو مصروع فقتله. وكانت أمه عنق إحدى بنات آدم، وكان مجلسها قريبا، أي المكان الذي تجلس فيه موضع قريب، والقريب مساحة معلومة، هو مما يكال به وأيضا له مساحة معلومة. وكان مجلسها قريبا من الأرض، فلما لقي عوج النقباء وعلى رأسه حزمة من حطب أخذ 12 وجعلهم في حجزته، وانطلق بهم إلى امرأته وقال: انظري إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم يريدون قتالنا. وطرحهم بين يديه وقال: ألا أطحنهم برجلي؟ فقالت امرأته: لا، بل خل عنهم حتى يخبروا قومهم بما رأوا. ففعل ذلك. وروي أنه جعلهم في كمه وأتى بهم إلى الملك فطرحهم بين يديه، فقال الملك: ارجعوا فأخبروهم بما رأيتم. وكان لا يحمل عنقودا من عنبهم إلا 5 أنفس منهم في خشبة، ويدخل في شطر الرمانة إذا نزع منها حبها 5 أنفس. فرجع النقباء وجعلوا يتعرفون أحوالهم، وقال بعضهم لبعض: يا قوم إنكم إن أخبرتم بني إسرائيل خبر القوم ارتدوا عن نبي الله، ولكن اكتموا وأخبروا موسى وهارون فيريان رأيهما. وأخذ بعضهم على بعض الميثاق بذلك. ثم إنهم نكثوا العهد وجعل كل واحد منهم ينهى سبطه عن قتالهم ويخبرهم بما رأى إلا رجلان، فذاك قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وهذه القصة كلها من أكاذيب بني إسرائيل، ولولا أن البغوي قد ذكرها ونحن نقرأ كتابه وإلا ما قرأنا مثل هذا. والبغوي ذكرها تبعا للأصل، هو الثعلبي رحمه الله، وذكرها أيضا غير واحد من المفسرين، تذكرها الطبري في تفسيره، ذكر ابن أبي حاتم منها جزءا، ذكروها عند قول الله: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، الآية التي ستأتي. وقد ذكرها ابن كثير ثم تعقبها، وكان مما قال ابن كثير قال: وهذا شيء يستحيا من ذكره. ثم هو مخالف لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق آدم وطوله 60 ذراعا، فكيف هذا طوله 3000 ذراع؟ فآدم طوله 60 ذراعا ولم يزل الخلق ينقص. قال: ثم هذا الرجل ذكر أنه كافر وأنه ولد زانية، امتنع من ركوب سفينة نوح، وأن الطوفان لم يصل إلى ركبتيه، وهذا كذب وافتراء إلى آخره. وهكذا انتقد جماعة من الأئمة ابن القيم في المنار المنيف رحمه الله، وكان مما قال، قال: وليس العجب من جرأة هذا الكذاب على الله الذي وضعها، إنما العجب ممن يدخل هذا الحديث في كتب العلم من التفسير وغيره ولا يبين أمره، إلى أن قال: قال: ولا ريب أن هذا وأمثاله من وضع زنادقة أهل الكتاب الذين قصدوا السخرية والاستهزاء بالرسل وأتباعهم. قد سبق معنا في مقدمة هذا التفسير أنه لا يجوز الاعتماد على الإسرائيليات في تفسير القرآن، لأن منها ما هو كذب، فكيف نجعل الكذب تفسيرا لأصح كلام وهو كلام الله جل وعلا؟ فهذه القصة كله الذي قرأناه شيء لا يعتمد عليه في تفسير هذه الآية، وإنما ما سيأتي في تفسير هذه الآية هو المعتمد. قال: فذلك قوله تعالى: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم، أي ناصركم على عدوكم، أي المعية الخاصة، معية النصرة والتأييد. ثم ابتدأ الكلام فقال: لئن أقمتم الصلاة يا معشر بني إسرائيل وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، أي نصرتموهم، وقيل ووقرتموهم وعظمتموهم، وهذا من لازم النصرة، فإن النصرة منها التوقير والتعظيم، والمعروف في تفسير التعزير أنه النصرة، كما في قول الله تعالى: وتعزروه وتوقروه، تعزير للرسول صلى الله عليه وسلم والتوقير لله، فالتعزير أي النصرة. وأقرضتم الله قرضا حسنا، قيل هو إخراج الزكاة، وقيل هو النفقة على الأهل، وهو شامل لكل نفقة، سواء كانت النفقة الواجبة أو النفقة المستحبة. وسمى الله تعالى النفقة قرضا كما سبق معنا مرارا، من باب التطمين للمتصدق ليطمئن بما يتصدق به، وأن هذا الشيء لن يفوته ولن يضيع عنه، بل يضاعفه الله تعالى له، وأنه راجع إليه كما أن القرض راجع لصاحبه، وإلا فالله تعالى غني عن خلقه. لأكفرن عنكم سيئاتكم، لأمحون عنكم سيئاتكم، ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، أي أخطأ قصد السبيل، يريد طريق الحق، وسواء كل شيء وسطه، معنى سواء السبيل أي وسط الطريق، طريق المستقيم. فبما نقضهم، أي بنقضهم وما صلة ميثاقهم، قال قتادة: نقضوه من وجوه، لأنهم كذبوا الرسل، لأنهم كذبوا الرسل الذين جاءوا بعد موسى وقتلوا أنبياء الله ونبذوا كتابه وضيعوا فرائضه لعناهم. قال عطاء: أبعدناهم من رحمتنا. وقال الحسن مقاتل: عذبناهم بالمسخ وجعلنا قلوبهم قاسية. قرأ حمزة والكسائي قسية من غير ألف، وهما لغتان مثل الذاكية والذكية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قاسية أي يابسة، وقيل غليظة لا تلين، ومعروف قسوة القلوب، قال الله: قلوبهم قاسية لا تلين، لا تنتفع بموعظة ولا تتذكر ولا تخشع. وقيل معناه: إن قلوبهم ليست بخالصة للإيمان، بل إيمانهم مشوب بالكفر والنفاق، ومنه الدراهم القاسية وهي الردية المغشوشة. يحرفون الكلمة عن مواضعه. قيل هو تبديلهم نعت النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل تحريفهم بسوء التأويل. وهذا كان مشهور أنه هو تحريف الكتب، تحريف كلام الله جل وعلا، تحريف كلام الله في الكتب السابقة، يحرفون عن مواضعه أي بتحريف معانيه وتحريف ألفاظه. فالتحريف بالوجهين وقع منهم، فحرفوا المعنى وزعموا أن هذا هو معنى كلام الله، وحرفوا اللفظ وغيروه وكتموا منه، كما كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أراد مدراسهم كتم حد الزنا الذي في التوراة، وكل هذا من تحريف كلام الله. ونسوا حظا مما ذكروا به، أي وتركوا نصيب أنفسهم مما أمروا به من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبيان نعته. نسوا فسرها تركوا، والنسيان يأتي بمعنى الترك. حظا مما ذكروا به من العلم الذي ذكروا به من التوراة، بمعنى تركوا العمل به، أعرضوا عنه. وفسرها بعض المفسرين قال: نسوه أي من النسيان الذي هو الذهول عن الشيء، عاقبهم الله بأن أنساهم العلم الذي كانوا يحملونه. ولا تزال يا محمد تطلع على خائنة منهم، أي على خيانة، فاعلة بمعنى المصدر كالكاذبة والطاغية. تطلع على خائنة منهم أي على خيانة منهم، ولا تزال تطلع على خيانة منهم. هذا على أنه مصدر. وقيل هو بمعنى الفاعل، والهاء للمبالغة، يكون المعنى: ولا تزال تطلع على خائن منهم، أي بين الحين والآخر تعرف خائنا منهم. مثل راوية ونسابة وعلامة وحسابة، هذه التالي المبالغة، ولذا يطلق هذا في حق الرجل حتى، لأن ليست تاء تأنيث، يقال فلان علامة، فلان راوية، فلان داعية، هذه التاء للمبالغة وليست للتأنيث، ولا هو مذكر. فمثل هذا خائنة أي خائن، وهذه التاء للمبالغة لكثرة الخيانة. وقيل على فرقة خائنة، أي أنه صفة لموصوف محذوف، على خائنة، أي على طائفة، على فرقة خائنة منهم. وكل هذه المعاني محتملة. إما أن تكون مصدرا بمعنى الخيانة ولا تزال تطلع على خيانة منهم، أو يكون المراد به اسم الفاعل وزيدت التالي المبالغة، أي ولا تزال تطلع على خائن منهم، أو تكون صفة لموصوف محذوف ولا تزال تطلع على طائفة خائنة منهم أو على فرقة خائنة منهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: على خائنة، على معصية، وكانت خيانتهم نقضهم العهد ومظاهرتهم المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهمهم بقتله وسمه ونحوهما من خياناتهم التي ظهرت، إلا قليلا منهم لم يخونوا ولم ينقضوا العهد، وهم الذين أسلموا من أهل الكتاب، فاعف عنهم واصفح، أي أعرض عنهم ولا تتعرض لهم، إن الله يحب المحسنين. وهذا منسوخ بآية السيف، وهذا جاء عن قتادة رحمه الله أنه منسوخ بآية السيف، وخالفه كثير من العلماء فقالوا هذه الآية ليست منسوخة، ويمكن الجمع بينها وبين الآية التي فيها الجهاد. وهذه قاعدة سار عليها بعض أهل العلم، أنه كل الآيات التي فيها الأمر بالعفو والصفح والمعاملة بالحسنى يقول منسوخة بآيات الجهاد، وهذا لا يستقيم في كل هذه الآيات. فالنسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ، والنسخ إنما يصار إليه إذا لم يمكن الجمع، وهنا ممكن الجمع بينها بالعفو عنهم والصفح إلى أن يأمره الله تعالى بجهادهم، أو أن يأذن الله له بجهادهم، أو يعفو عنهم ويصفح في بعض هذه الأمور. أيضا آية المائدة هي من آخر ما نزل بعد آيات الجهاد، والنسخ لا بد أن يكون المنسوخ متقدما والناسخ متأخرا، وهنا العكس، فآيات المائدة هي من آخر ما نزل، كما تقدم معنا في أول السورة ما جاء عن عائشة رضي الله عنها، سنده صحيح، أنها قالت: ما وجدتم فيها من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه، أي أن كل ما فيها لم ينسخ. نزلت آية المائدة ولم ينسخ منها شيء، فالقول بأن هذه الآية منسوخة قال به قتادة وغيره على أن غير منسوخة وهو أصح. إذن هاتان آيتان في بيان العهد الذي أخذه الله على اليهود ثم نقضوه، ثم ذكر الله تعالى العهد الذي أخذه على النصارى، قال: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم. في هذه الآيات من الفوائد أن الله تعالى أخذ الميثاق على أهل الكتب السابقة كما أخذ الميثاق على هذه الأمة، فهذه الأمة أخذ الله عليهم الميثاق وهم في صلب آدم، وأخذ الله الميثاق على الأمم السابقة، فالميثاق ليس خاصا بهذه الأمة، ذاك الميثاق عام ذرية آدم جميعا هذه الأمة وغيرهم. ثم هناك مواثيق خاصة كما مر معنا قريبا في في الميثاق الذي أخذ على هذه الأمة، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به حين بايعهم الرسول صلى الله عليه وسلم على الإيمان. وهكذا الأمم السابقة أخذ عليهم الأنبياء هم الميثاق، فالميثاق عام لكل ذرية آدم، وهذا أخذه الله تعالى وهم في صلب آدم. ثم كل أمة أخذ الله نبيهم الميثاق منهم. وأيضا في هذه الآية من الفوائد أن مما يعين على صلاح أمور الناس أن يختار منهم من يقوم عليهم، ممن يكون من أوساطهم. فأمر الله موسى أن يختار 12 نقيبا، والنقيب هو الذي ينقب أمورهم، يعرف شؤونهم، مأخوذ من التنقيب أي التفتيش والاطلاع على الأمور. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بايع ليلة العقبة 12 من الأنصار نقباء، كنقباء بني إسرائيل، نقباء بني إسرائيل كانوا 12 ونقباء الأنصار كانوا 12 من الأوس والخزرج، 3 من الأوس و9 من الخزرج الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. وهذا لأجل إصلاح أمور الناس والاطلاع على أحوال أصحابهم ومن يعرفونه. أيضا في هذه الآية أن الله تعالى مع من ينصر دينه معية خاصة، فالمجاهد في سبيل الله والناصر لدينه الله تعالى معه معية خاصة بالنصر والتأييد والحفظ والرعاية. ثم ذكر الآية التي تليه وأنهم نقضوا ذلك، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، فبنو إسرائيل اليهود نقضوا الميثاق الذي أخذه الله عليهم. وفي هذه الآية أيضا أن الله تعالى عاقبهم باللعن وهو الطرد من رحمته، وأن الله عاقبهم بقسوة القلوب، فقسوة القلب قد تكون عقوبة من الله تعالى على بعض الذنوب التي ارتكبها الإنسان، وقد يرتكب الإنسان ذنوبا ثم يعاقبه الله تعالى بقسوة قلبه، لا يلين قلبه ولا يتذكر ولا يتعظ ولا يخشع، وهذا من أعظم العقوبات. ولذا نجد أن أهل العلم إذا ذكروا ما تلين به القلوب ذكروا اجتناب المعاصي، وأن معصية الله تعالى تقسو بها القلوب. أيضا فيها أن من العقوبات أن ينسى الإنسان العلم، فهؤلاء قال الله عنهم ونسوا حظا مما ذكروا به، يصح تفسيرها بأنهم نسوا أي تركوا شيئا من العلم ذكروا به، أو نسوا بمعنى ذهب عنهم، نسوا بعد أن علموه، عقوبة من الله تعالى لهم بنقضهم الميثاق لأنهم لم يعملوا بالعلم. العلم يدعو إلى الطاعة والعلم يدعو إلى ترك المعصية، فمن عصى الله تعالى لم يعمل بعلمه فيعاقب بنسيان العلم. ونسوا حظا مما ذكروا به، وهكذا في هذه الآية أن اليهود جبلوا على الخيانة، وأن من صفاتهم المشهورة عنهم الخيانة. وإذا قال الله لنبيه ولا تزال تطلع على خائن منهم إلا قليلا منهم، قليل منهم الذي لا يخون وأكثرهم خائن. وهكذا من تشبه باليهود كالروافض الذين هم أشد فرق هذه الأمة خيانة، فإن دينهم مستقى من دين اليهود، ومع ذلك أمر الله تعالى نبيه بالصبر والعفو والصفح، وأن الله تعالى ناصره. وأيضا هذا العفو والصفح لعله يكون سببا في دخول أناس منهم في الإسلام ورجوعهم عن هذا الكفر الذي هم عليه. نكتفي بهذا. واليوم زارنا إخوان وصلوا مع الظهر، أخونا الشيخ سلمان العماد ومعهم مجموعة من الأخوة، فحياهم الله، وبإذن الله تعالى تكون لهم هذه الليلة محاضرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.